أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نستقبل منذ هذه الليلة يستقبل المؤمنون والمؤمنات موسم عزاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه بما يليق بهم وليس بما يليق بعزائه صلوات الله عليه. ويستقبل المؤمنون والمؤمنات كذلك ليالي وأيام القدر الشريفة بالتوفيق من الله عز وجل وليس بالاعتماد على أعماله. وفقنا الله وإياهم، وفقنا الله وإياكم إن شاء الله للعزاء وللدعاء. الموضوع السيرة الجوادية الشريفة. يحيى بن أكثم قاضي القضاة في العصر العباسي ومدهم كان رئيس وزراء المأمون العباسي الملك المعروف، وبعد هو قاضي القضاة. وقاضي القضاة البكري معروف خصوصا إذا تدخل في السياسة، وانتهى به الأمر أن المأمون العباسي طرده. ويل لمن كفره نمرود. هذا حسب المصطلح العراقي كان فرخشي. فرخشي معروف معروف معروف. وكرشوة من الرشوات المأمون العباسي كان واضع تحت خدمته حسب ما هو معروف 400 غلام أمرت. 400، مو واحد مو اثنين مو ثلاث. وكانوا هذول الحبربش المشرفون على هذن الغلمان 400 كانوا دائما يعوضوهم. إذا غلام شوية عمره ارتفع يعوضه حتى يعني الوضع الجنسي مال يحيى بن أكثم يكون راهي على طول يعني. وفرد شكل كان معروف اللي الشعراء بيّنوا عنه، وحتى الشاعر الماجن المعروف أبو نعاس اللي في بغداد شارع باسمه كان، ما أدري الآن هم موجود أو غيروا الاسم، هذا بصراحة يقول، لأن هو هم فرخشي أبو نعاس بصراحة يقول أدين بدين الشيخ يحيى بن أكثم. يعني مثل ما هو فرخجي أنا فرخجي. ويقول ديانتي ديانة يحيى بن أكثم، يعني مو مرة مو خمس مرات مو عشر مرات، هاي ديانة ديانة أدينه بالدين الشيخ يحيى بن أكثم. وشاعر يظني مسجل في الكتب، في الكتب التاريخية، يقول يا ليت يحيى لم يلته أكثمه، يعني أبو يحيى بن أكثم، ولم يطأ أرض العراق قدمه، يعني يا ريت ما كان شايف العراق، لأن أولاد العراقيين هواية تعذوا منه. أي دوات لم يلقها قلمه، وأي جحر لم يلجها أرقمه، وأي جحر لم يلجه أرقمه، طبعا بالمجاز والتوسع والكناية وما أشبه. فهذا يحيى بن أكثم كان في خدمة طواغيت بن العباس، طبعا كان عالم عالم، وكان عالم كبير تعبان على نفسه، لهذا عندما يريد يأذي فيأذي بشكل غريب، عندما هم يريد يقلب الدين يأول الدين فيأول بشكل غريب. هذا من ناحية يحيى بن أكثم. إن شاء الله قاضي القضاة في إيران الإسلامية وفي العراق بعد إسقاط صدام ما عدتهم يعني مناسبة مع يحيى بن أكثم إن شاء الله، وإن شاء الله قاضي القضاة في كل الدول الإسلامية معتم مناسبة مع يحيى بن أكثم إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى يحيى بن أكثم. بالنسبة إلى المأمون العباسي هو معروف عنه، اشجت حاول أن يجيب علماء الأديان حتى يتناقشون مع الإمام الرضا صلوات الله عليه، ف ولو مرة واحدة يتغلبون على الإمام الرضا صلوات الله عليه. فالمأمون يخلي في الإعلام العباسي أن الإمام الرضا إنسان عادي مو متصل بالله، بس المأمون ما أتمكن. فصار عنده إحباط، صار عنده فشل، يعني بعد فكر أنه لا يدخل هذا الميدان بعد ويا المعصومين صلوات الله عليه. بعد أن قتل الإمام الرضا صلوات الله عليه، وبعد أن دخل بغداد، وبعد أن استقر حكمه في بغداد، فهم فكر، هم فكر في خططه الشيطانية. ففي ظاهر الأمر بالدبلوماسية، في واقع الأمر بالإجبار، فأجاب الإمام الجواد عليه السلام من المدينة المنورة إلى بغداد، وجعله صهرا على ابنته أم الفضل، لعنة الله على أم الفضل وعلى أبيها المأمون. ففكر أنه هم يجيب العلماء إلى الإمام الجواد، فربما يأخذون مني لزمة، ربما يتغلبون علي مرة واحدة على الأقل، ما أتمكن، لهذا فك يا أخي. والقضايا مفصلة، القضايا مفصلة. من جملة هذه القضية إن المأمون بعدما زوج ابنته أم الفاضل، زوج ابنته أبا جعفر الجواد عليه السلام، أبو جعفر كنية الجواد، كان في مجلس المأمون وعنده الإمام الجواد ويحيى بن أكثم وجماعة كثيرة. ف فشوف مؤامرة، يعني مجلس مهيأ مسبقا، مو أنه بالصدفة، جماعة كثيرين جاي بالمأمون حتى يحضرون المحاورة بين الإمام وبين قاضي القضاة. فربما قاضي القضاة مرة يتغلب على الإمام فهذا كافي. فقال له للإمام يحيى بن أكثام: ما تقول يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي روي أنه الضمير للشأن نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض؟ فإني عنه راض، أنا راضي عن أبي بكر بس هو راضي عني. فقال الإمام، شوف التقية، لأن المأمون هذا حامل راية الديانة البكرية في العالم آنذاك وفي التاريخ. فهسه في قلب شنو؟ في قلب خو معلوم شنو؟ علمانية بدائية. هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بأي شيء يتعلق بالله وبأي شخص يتعلق بالله. علماني بدائي، بس مو علماني متطور عصري متقدم. بس في ظاهر الأمر هذا راعي الديانة البكرية، فلازم يدافع عن الديانة البكرية. يحيى بن أكثم في ظاهر الأمر هالشكل، قاضي القضاة مال الدولة البكرية، فلازم يراعي المصالح البكرية. فالإمام الجواد ما يريد يسوي عاشوراء، فلازم يعيش ولو بعض الأوقات بالتقية حتى ما يقتلوا، فيتمكن من التبليغ في تلك الأجواء الصعبة. فقال الإمام: لست بمنكر فضل أبي بكر. طبعا فضل في الشرور، يعني مثل ما في الخير أكو فضل، في الشر هم أكو فضل. شرير رقم واحد، ماكو خير رقم واحد. لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر. ليش يقول صاحب هذا الخبر؟ يعني الذي وضع هذا الخبر، الذي جعل هذا الخبر، الذي اختلق هذا الخبر، كان لازم عليه شوي يفكر. يريد يسوي كذب، بس فرد كذب مطبوخ مو مفضوح. ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع. يعني قبل ما يختلق هذا الخبر كان عليه أن يفكر في الخبر النبوي اللي النبي بينه على رؤوس الناس المتجمهرين في حجة الوداع. والخبر شنو؟ هذا كلام النبي: قد كثرت علي الكذابة. مو الكذابة اللي جمع الكذاب، هم الكلمة صحيحة، بس الاصطلاح هذا الكذابة، الجماعة الذين يكذبون في الخبر. قد كثرت علي الكذابة، أنا حي والناس يختلقون الكلام وينسبوا إلي كحديث نبوي شريف. كثرت، مو مرة، مو خمس مرات، مو عشر مرات، وستكثر بعدين هم تكثر. فمن كذب علي متعمدا، دقق النظر، كذب علي ويدري أن الحديث كاذب. أما فرد مغفل إذا نقل حديث كاذب بعد تحقيق، بعد احتياط، بعد هذا ماكو عليه اثم، شنو يسوي؟ اذا الاجواء كلها متكهربه فالانسان شنو يسوي؟ اذا الاجواء كلها موبوءه فالانسان شنو يسوي؟ يصاب بالوباء. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يقعد في جهنم على النار على الجمر، يتبوأ يعني يملأ، فليتبوأ مقعده من النار، يعني جزاؤه أنه يودوا إلى جهنم ويجلسوا على الجمر. فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله وسنتي. النبي ده يقول إذا سمعت فلد حديث، شوفوا هذا الحديث موافق للقرآن، موافق للأحاديث المشهورة عني أم لا، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، فهذا الحديث أخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. هذا كلام النبي اللي استشهد به الإمام، وهذا الحديث موافق للكتاب والسنة ومخالف. الجواد يقول وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله. ليش؟ قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حتى الوسوس الله يعرفها، فالله ما كان يعرف أنه قلب أبي بكر فيه رضا عنه أم سخط عليه. فالحديث مخالف للكتاب للقرآن، إذا مخالف للقرآن فمختلق. فالله عز وجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه، سخط أبي بكر، حتى سأل من مكنون سره، المكنون المضمر، هذا مستحيل في العقول، ما يصير القرآن يقول فريد شيء وحديث فاشوشي يجي ضد القرآن يحكي وأنت تقبل به، لا، بس شفت ضد القرآن لازم تعرف أنه مختلق. يحيى بن أكثم هنا سقط، مو سقط، المأمون سقط، لأن المأمون جايبه حتى يتغلب على الإمام الرضا، ففشل، فإذا مو هو فشل وإنما المأمون. ثم قال يحيى بن أكثام وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكائيل عليهما السلام في السماء. ده يسأل الإمام، فقال الإمام وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه، لازم تتأمل به حتى تكتشف زيفه، لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقربان لم يعصيا الله قط أبدا ولم يفارق طاعته لحظة واحدة، وهما أبو بكر وعمر قد أشركا بالله عز وجل. التاريخ البكري يكتب هذول كانوا عباد أصنام، يعني حتى الخارجي يعترف، حتى الوهابي يعترف، حتى الناصري يعترف أبو بكر وعمر كان عباد أصنام. الإمام يقول وإن أسلم بعد الشرك، أسلم بمعنى أداء الشهادتين مو بمعنى أداء الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإمام يقول وكان أكثر أيامهما في الشرك بالله، هذا تاريخ سجل أنه مدة إسلامهما كانت أقل من مدة عبادتهما للأصنام. فإشلون أبو بكر عمر يكون مثل جبرائيل وميكائيل؟ يعني لحظة ما كان في حياة جبرائيل وميكائيل الشرك وعبادة الأصنام، فمحال أن يشبههما بهما، فمحال النبي يشبه أبا بكر وعمر بجبرائيل وميكائيل. هم سقط، من سقط؟ يحيى، بس حقيقة المأمون. قال يحيى وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة، فما تقول فيه؟ كهول قبل الشيخ، مرحلة الكهولة قبل مرحلة الشيخوخة، يعني الشخص صاير متكامل بس بعد ما صاير شيخ كبير في العمر. فقال الإمام: وهذا الخبر محال أيضا، لأن أهل الجنة كلهم يكونون شبابا ولا يكون فيهم كاهل. الجنة هدية الله للمؤمنين والمؤمنات، فما به مشكلة. الكهول نقص، العمى نقص، العرج نقص، المرض نقص، فناقص ماكو في الجنة. الله يود المؤمنين والمؤمنات للجنة وهم متكاملون. فماكو في الجنة كهول حتى يحتاجون إلى سادة، فأبو بكر وعمر يكونون سادة على الكهول. بعدين الإمام يقول: وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. فالحسن والحسين صارت لهما مزية، أبو بكر وعمر ما كلهم مزية، فبنو أمية اخترعوا هذا الخبر أنه إذا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. فقال يحيى بن أكثم: وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. طبعا في الجنة ظلم ماكو، لأن الظلم نقص، فمن تحتاج إلى سراج؟ فقال الإمام الجواد عليه السلام: وهذا أيضا محال، لأن في الجنة ملائكة الله المقربين وآدم ومحمد وجميع الأنبياء والمرسلين، لا تضيء بأنوارهم، الجنة لا تضيء بأنوار هؤلاء حتى تضيء بنور عمر. هذا مثل. فقال يحيى: وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر. ماكو هو الذي أنزل سكينته على المؤمنين؟ السكينة موجودة في القرآن في الحديث. أحسن. فرواية مجعولة تقول أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني عمر عندما ينطق هو مدى ينطق، السكينة ذا تنطق. فقال الإمام عليه السلام: لست بمنكر فضائل عمر، الفضائل السلبية، ولكن أبا بكر أفضل من عمر في الديانة البكرية. هذا أبو بكر اللي أفضل من عمر، فقال على رأس المنبر، يعني في المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف في رأس المنبر، على رأس المنبر والجماهير حاشدة مجتمعة، فقال على رأس المنبر: إن لي شيطانا يعتريني، عندي شيطان يجيني يعلمني. شلون أبو بكر ينطق على لسان الشيطان وهو أفضل من عمر، وعمر اللي مفضول بالنسبة إلى أبي بكر، السكينة تنطق على لسانه. فقال على رأس المنبر: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا ملت فسددوني. فإذا الشيطان أوحى إلي فأنا ضللت، فأنت بينوا إلي أنك ضللت. أحد بين إلى أبي بكر أنه ضل؟ أو الكل كانوا متملقين إليه؟ جيب لي غير أمير المؤمنين اللي أبو بكر ما كان يعتني به، غير الحسن عليه السلام، غير الحسين، غير حواري أمير المؤمنين، غير أولياء الله وهم قليلون، أحد يعترض على أبي بكر أصلا؟ حتى أبو بكر يأخذ بقوله أم لا يأخذ بقوله. فقال يحيى: قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم أبعث لبعث عمر. هذا شلون؟ فقال الإمام الجواد عليه السلام: كتاب الله أصدق من هذا الحديث. هذا الحديث فريد صنديق ناصب على الظاهر ابن الحرام واضع. فقول هذا مردود، قول الله عز وجل في القرآن الكريم مقبول. الله شنو قايل؟ يقول الله في كتابه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. الله أعطى النبوة للنبي وأخذ معاهدته على النبوة. إشلون الله ينكث يخالف الاتفاقية مع النبي ويأخذ النبوة ويعطيها لعمر؟ يقول الله في كتابه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فقد أخذ الله ميثاق النبيين، فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه؟ الله ينقض الاتفاقية بينه وبين نبيه. هذا رد. رد آخر: وكان الأنبياء عليهم السلام لم يشركوا طرفة عين. النبي من مزاياه أنه لحظة في حياته ما عبد صنم، فكيف يبعث بالنبوة من أشرك عمر وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله؟ وبعد: وقال رسول الله: نبئت، يعني أصبحت نبيا، وآدم بين الروح والجسد. من ذاك الوقت الله جعل محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فكيف يأخذ النبي النبوة منه حتى يعطيه لعمر؟ فقال يحيى بن أكثم: يعني إلى هالدرجة يحيى كان وقح؟ ما أظن، بس مأمور وأمام الدنيا العريضة، إذا خالف المأمون في الدنيا تؤخر منه، وربما يدزوا للسجن وللتعذيب وللقتل. هو عالم يتمزق في داخله أنه إشلون يشوف كفخات بعد كفخات من الإمام أمام الجماهير، بس مجبور، مجبور مثل أعوان الظلمة. يعني أنت تحسب أنه أعوان صدام كانوا يمثلون أوامر وهم مرتاحون؟ لا، يشوف ده يتمسك، بس شنو يسوي؟ عبد الدنيا، ما دام عبد الدنيا فلازم يرضي صدام، وصدام لا يرضى إلا بإذن الأمور. فقال يحيى بن أكثم: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما احتبس الوحي عني قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب. شوفوا، هذه حقيقة واقعة سجلها التاريخ، أنه بعض الأوقات لمصالح إلهية فترة وجيزة القرآن الكريم ما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله لتعليم وتربية أصحابه والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. فعندما الوحي كان يحتبس كان يتأجل، فكانت تصير مشاكل. المنافقون شكل يحجون، المشركون شكل يحجون، وبعد تصير مشاكل إلى أن ينفتح الوحي مرة أخرى. فهاي الرواية المجعولة تقول أي وقت اللي الوحي احتبس النبي، يعني ذا يقول مجعول على لسان النبي. فأنا كنت أظن أنه جبرائيل ماخذ النبوة والقرآن عني ورايع على عمر، ناطهن إلى عمر. فقال يحيى بن أكثم: وقد روي أن النبي قال: ما احتبس الوحي عني قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب. ف فقال الإمام عليه السلام وهذا محال أيضا، لأنه الضمير للشام لا يجوز أن يشك النبي في نبوته. النبي الآن ما صار نبي، منذ أمد بعيد صار نبي، والنبوة شيء عظيم. إذا فرد واحد عند النبوة شلون يشك في أنه هل عند النبوة أم لا؟ أنا إذا عندي دار ملكية بل قصر فخم باذخ، فأشك في يوم من الأيام أنه أنا عندي دار أو ما عندي دار؟ الإنسان يشك في شيء ضعيف. أنه أنا أشك في جيبي 10 باونات أو 15 باون، هذا يصير. أما في شيء عظيم بل أعظم الأشياء منو يشك؟ خصوصا فرد واحد اللي حتى الكفار اعترفوا بعقله العظيم، يعني حتى الإنسان اللي ما يعترف بأن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله فيعترف بأنه هذا كان عاقل، كان مدير، كان سياسي، كان محنك، فهذا يشك في أنه عنده نبوة أو لا. شنو النبوة؟ أمر تافه حتى فرد وهذا يشك أنه عنده أو ما عنده. وهذا محال أيضا، لأنه لا يجوز أن يشك النبي في نبوته. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكيف يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه الله إلى من أشرك به؟ الله اختار رسول الله لنبوته، فمختار الله الله يأخذ النبوة منه ويعطيها إلى المشرك بالله. الله هو اختار النبي، النبي ما قال لله أنه تعال اختارني، واختاره على علم، اختاره لمزاياه، فكيف يأخذ النبوة من هشك النبي ويطه إلى مشرك؟ اللي التاريخ قال أكثر أيامه كان مشرك، هسه منظرها لأنه حتى في الأيام اللي كان يدعي الإسلام كان منافق، لا التاريخ يقول، التاريخ يقول أكثر حياته كان مشرك. قال يحيى بن أكثم روي عن أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر، يقصد العذاب الجمعي. ها شوفوا أكو مسألة نبينها للإيضاح، أنه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله الأمة الإسلامية لم تبتلى ولا تبتل بالعذاب إلى يوم القيامة. العذاب الجماعي ها، يعني مثل عذاب الأمم الأخرى، يعني فرد واحد الله يقتله، فرد واحد الله يعذبه، هذه موجود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، هذا عذاب فردي. أما عذاب أمة مثل أنواع عذاب أمة فرعون والأمم السابقة، فهالشكل أنواع عذاب في الأمة الإسلامية ماكو ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء النبي يكون في عالم الدنيا أو في عالم البرزخ. زين. قال يحيى بن أكثم روي أن النبي قال لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر، فقال الإمام الجواد عليه السلام وهذا محال أيضا. ليش؟ إن الله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله دا يقول ما دام أنت موجود لا ننزل العذاب، فإشلون هذه الحديث المجعول يقول لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر؟ العذاب لا ينزل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر، هذا تعليق الإمام الجواد على الآية الكريمة، فأخبر سبحانه أن لا يعذب أحدا ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما داموا يستغفرون الله تعالى. طبعا الحديث كان مفصل، لهذا لا نعيده حتى نتوفر على تلاوة الأحاديث الأخرى إن شاء الله تعالى. روى القاسم ابن المحسن، هذه الرواية درس إذن للمؤمنين والمؤمنات، قال كنت فيما بين مكة والمدينة رايح إلى مكة فيمسوي الأعمال ودا يرجع للمدينة، فمر بي أعرابي. الأعرابي مو يعني العربي، يعني أهل البادية، أهل الصحراء، أهل الجنوب. شافني أنا راجع من مكة باتجاه المدينة، فقال حتما هذا حجي والحجاج عندهم فلوس، عندهم أشياء، وأنا فقير فخلي أطلب منه شيء. فمر بي أعرابي ضعيف الحال، ضعيف الحال فقير، فسألني شيئا فرحمته فأخرجت له رغيفا، قرصة خبز في ذلك التاريخ مسألة مهمة، فناولته إياه، اطيت الرغيف إليه. فلما مضى الأعرابي أخذ الرغيف وراح، فلما مضى عني هبت ريح زوبعة. زوبعة نوع شديد من أنواع الرياح، ما يقولون زوبعة في فنجان، طبعا ذاك مثال. فلما مضى عني هبت ريح زوبعة فذهبت بعمامتي من رأسي. ذاك التاريخ العمامة ملابس المسلمين مثل الآن اللي الستر والبنطلون الملابس الرسمية، ذاك التاريخ العمامة يعني كل واحد، حتى الكناس، حتى الفراش، أي واحد عنده عمامة لأن لباس رسمي. فذهبت بعمامتي من رأسي فلم أرها كيف ذهبت، أصلا ما عرفت الزوبعة شلون أخذت العمامة من رأسي. عادة هم في تلك الأزمنة العمائم كبيرة، في هذا العصر الأخير قمنا نشوف العمائم العصفورية، ماكو عمائم صغيرة مثل الكلاو، لا العمامة كبيرة عادة. يقول فلم أرها كيف ذهبت، العمامة في نصف ثانية ربع ثانية شلون طارت، ولا أين مرت، بس ما عرفت شلون طارت، بس وينها من يا طريق راحت، لأن زوبعة، زوبعة تشيل الشجرة، تقلع الشجرة من جذورها من الأرض. فلما دخلت المدينة أخوي الإمام راحت، صرت أي ذهبت إلى الإمام الجواد عليه السلام فقال لي يا قاسم عند علم الغيب ذهبت عمامتك في الطريق؟ قلت نعم، وعندي الولاية التكوينية. فقال يا غلام يعني خادم أخرج إليه عمامته، فأخرج إلي يعني الخادم عمامتي بعينها. قلت يا ابن رسول الله كيف صارت إليك؟ الإمام ما جاوبه، فكر حتى تعرف أن ولاية تكوينية الكرة الأرضية هو موشي، أدنى ولاية تكوينية، بس الإمام نصحه ما قال لي إشلون صارت العمامة عندي ولاية تكوينية. قال تصدقت على أعرابي فشكره الله لك، هذه الخبز الله شكره لك، مثل ما العبد يشكر الله، الله أيضا يشكر العبد. Yes, Allah, şükrühü yani sevap. Şükrü. فَرُدَّ اِلَيْكَ اِمَامَتُكَ Allah şekere الرَّغِيف فَرُدَّ اِلَيْكَ اِمَامَتُكَ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اَحْسَنْتَ اِلَى الْاَعْرَابِ فَاَجْرَكَ مَحْفُوظٌ Ajrak şunu? اَنُوْ الْعِمَانَ اِلِّي çinitim eyyis minhe rec'at ileyk. Rec'at ileyk. Nesi gayr anva'i thawab al-ukhra. Rava al-Qasim ibn al-Muhsin qala kuntu fima beyna Mekke vel-Medine femarra bi'arabiyun zayifu al-hal fesaleni şey'en ferahimtuhu feahrectu lehu ragifen fenaveltu iyyah فلما مضى عني هبت ريح زوبعة فذهبت بعمامتي من رأسي فلم أرها كيف ذهبت ولا أين مرت فلما دخلت المدينة صرت إلى الإمام الجواد فقال لي يا قاسم ذهبت عمامتك في الطريق قلت نعم فقال يا غلام أخرج إليه عمامته فأخرج إلي عمامتي بعينها قلت يا ابن رسول الله كيف صارت إليك قال تصدقت على أعرابي فشكره الله لك فرد إليك عمامتك وإن الله لا يضيع أجر المحسنين حديث شريف آخر روى الحسن بن علي الوشاء قال كنت بالمدينة بالصربة الصربة قرية للأئمة صلوات الله عليهم على مقربة من المدينة المنورة يقول كنت هناك في المشربة المشربة يعني الغرفة الفوقانية غرفة الفوقانية ما سامين في التاريخ مشربة أم إبراهيم عليهما السلام ماريا القبطية مو هالشكل ولدت لرسول الله صلى الله عليه وآله إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله فالنبي حتى يعزلها عن زوجاته يعزل ماريا القبطية عن زوجاته حتى الزوجات ليأذوها فأنزلها أسكنها في غرفة فوقانية لهذا يقولون مشربة أم إبراهيم وكثيرا ما النبي كان يروح هناك عند ماريا القبطية فالمشربة يعني الغرفة الفوقانية كنت بالمدينة بالصربة في المشربة مع الإمام الجواد فقام وقال لا تفرح خليك قاعد فقلت في نفسي دق والنظر ما حكي فقلت في نفسي كنت أردت أن أسأل الإمام الرضا عليه السلام قميصا من ثيابه فلم أفعل ما صار وأتوفقي فإذا عاد إلي الإمام الجواد اللي هو ابن الإمام الرضا فأسأله أقول أريد الشكل ثوب يسلي الإمام الجواد رايح جوه وقايل للراوي أقعد أنت الراوي يقول فأرسل إلي من قبل أن أسأله ما إجي وما خلى حتى أسأله قبل ما أسأله وحتى قبل ما يجي للمشرب من جوه دزئلي فأرسل إلي من قبل أن أسأله ومن قبل أن يعود إلي وأنا في المشربة أرسل إلي بقميص وقال الرسول هذا الخادم اللي جاب القميص يقول لك الإمام الجواد يقول لك يا راوي هذا من ثياب الإمام الرضا التي كان يصلي فيها يعني عند علم الغيب عند علم الغيب روى الحسن بن علي الوشاء قال كنت بالمدينة بالصربة في المشربة مع الإمام الجواد فقام وقال لا تبرح لا تطلع. فقلت في نفسي كنت أردت أن أسأل الإمام الرضا قميصا من ثيابه فلم أفعل، فإذا عاد إلي الإمام الجواد فأسأله. فأرسل إلي من قبل أن أسأله ومن قبل أن يعود إلي وأنا في المشربة بقميصا، وقال الرسول يقول لك هذا من ثياب الإمام الرضا التي كان يصلي فيها. حديث شريف آخر روى محمد بن علي الهاشمي في ذلك التاريخ للسادة الهاشميين أبناء النبي، أبناء أمير المؤمنين، أبناء الزهراء، أبناء الحسن، أبناء الحسين صلوات الله عليه، للسادة كانوا يقولون علوي، للعباسي كانوا يقولون هاشمي. فهذا التفت إليه، إذا ورد هاشمي يعني هذا عباسي، والعباسي عادة بكري، إذا عباسي الشيعي فهذا يعني قليل. روى محمد بن علي الهاشمي، هذا عباسي وبكري، من روى عنه محمد بن حمزة، محمد بن حمزة روى عن محمد بن علي الهاشمي قال دخلت على الإمام الجواد عليه السلام صبيحة عرسه ببنت المأمون، يعني في بغداد، بنت المأمون أم الفضل، وكنت تناولت من أول الليل دواء. أنا بالليلة الماضية كنت ماخذ دواء، ماكو أدوية الأعشاب اللي طاسة طاستين يطون للشخص أحسن، وبها آثار من جملة آثار بعض الأدوية العطس الشديد. وكنت تناولت من أول الليل دواء، فأول من دخل في صبيحته، صبيحة عرس الإمام الجواد، أنا وقد أصابني العطش من جراء الدواء، وكرهت أن أدعو بالماء. فنظر الإمام الجواد في وجهي وقال أراك عطشانا؟ قلت أجل. طبعا هذا لا يدل على علم الغيب، لأن عادة الإنسان إذا يعطش فربما الأشخاص العاديين هم يعرفون أنه هذا عطشان، فهذا لا يدل على علم الغيب، كلام معلم. قلت قال يعني الإمام يا غلام خادم اسقنا ماء، يقول بس قال يا غلام اسقنا ماء أنا تندم. فقلت في نفسي الساعة يأتونه بماء مسموم، واغتممت لذلك. صحيح بكري هذا، بس منتشر في العالم أنه السلطة تقتل المعصومين صلوات الله عليهم بالسم، الآن صار عذر جيد، هو الإمام ده يطلب ماء فيجيبوا له ماء مسموم. يقول اغتممت، قلت خش أسوي. هسه تعالوا على علم الغيب. فأقبل الغلام ومعه الماء فتبسم في وجهي، الإمام تبسم في وجهي، محمد بن علي الهاشمي يقول يعني أنا أعرف ما في ضميرك، أنت تقول هذا الماء مسموم وأنت مغموم. ثم قال يا غلام ناولني الماء، جيب الماء إلي، جيب الماء إلي. فتناول وشرب، أخذ الماء الإمام من الغلام وشرب، ثم ناولني وشربته. بعدين أطال، يقول وأطلت عنده، جلست عنده، هسه عند شغلي الإمام وناس رايحين وجايين للتهاني بزواجه من بنت الملك العباسي المأمون، فهذا باقي حتى يتفرج على الناس. على أي حال يقول وأطلت عنده وعطشت مرة ثانية، فدعا بالماء مرة ثانية، ففعل كما فعل بالمرة الأولى، هو أول شريب فشرب ثم ناولني وتبسم. يعني مرة ثانية قال لي ترى أنا أعرف علم الغيب. قال محمد بن حمزة، هذا اللي يروي الحديث عن محمد بن علي الهاشمي، هذا العباس البكري، يقول قال لي محمد بن علي الهاشمي: والله إني أظن أن الإمام الجواد عليه السلام يعلم ما في النفوس كما تقول الرافضة، وإلا إذا لا يعلم ما في النفوس إشلون عرف أنه أنا الشكل دار في ضميري واغتممت لهذه الجهة. فعندهم علم الغيب يقرؤون ما في النفوس كنوع من أنواع علم الغيب. مرة أخرى للتأمل، روى محمد بن حمزة عن محمد بن علي الهاشمي قال: دخلت على الإمام الجواد صبيحة عرسه ببنت المأمون، وكنت تناولت من أول الليل دواء، فأول من دخل في صبيحته أنا، وقد أصابني العطش وكرهت أن أدعو بالماء، فنظر الإمام في وجهي وقال: أراك عطشانا؟ قلت: أجل. قال: يا غلام اسقنا ماء. فقلت في نفسي: الساعة يأتونه بماء مسموم، واغتممت لذلك. فأقبل الغلام ومعه الماء، فتبسم في وجهي ثم قال: يا غلام ناولني الماء. فتناول وشرب ثم ناولني وشربت، وأطلت عنده وعطشت، فدعا بالماء ففعل كما فعل بالمرة الأولى فشرب ثم ناولني وتبسم. قال محمد بن حمزة: قال لي محمد بن علي الهاشمي: والله إني أظن أن الإمام الجواد يعلم ما في النفوس كما تقول الروافض، كما تقول الرافضة. الحمد لله على الرفض، الحمد لله على الرفض، الحمد لله، الحمد لله. حديث شريف آخر، المأمون العباسي لعنة الله عليه في قصة مفصلة طلب الإمام الجواد عليه السلام من المدينة المنورة إلى بغداد. ظاهر الأمر أن الطلب عادي، إكرام، تحية، أما واقع الأمر أنه إجبار. فالإمام الجواد إجى إلى بغداد، والقصة مفصلة، ونتيجة الإمام زوجه بنته أم الفاضل، ونتيجة الإمام أخذ زوجته وذهب بها إلى المدينة المنورة إلى مكانه. بعد مدة وفي قصص مفصلة هم طلبوا الإمام صلوات الله عليه إلى بغداد، فهالمرة اجى ويا زوجته أم الفاضل، وكان في بغداد إلى أن قتلوه بالسم فاستشهد، والقتل كان على يد زوجتي هاي أم الفاضل، أم الفاضل. وفي قصة مفصلة الخطباء الكرام يستعرضونها على المنابر الحسينية الشريفة، ولهذا احنا نلعن اربعا من النساء بصوره خاصه: اللهم لعن عائشه وحفصه والجعده وام الفضل. عائشه وحفصه قتلتا النبي صلى الله عليه واله بتخطيط من ابي بكر وعمر، والجعده زوجه الامام الحسن صلوات الله عليه قتلت الامام الحسن بتخطيط من معاويه لعنه الله عليه، وأم الفاضل قتلت زوجها الإمام الجواد صلوات الله عليه بالسم بتخطيط من الحكام العباسيين آنذاك. فالإمام بعد زواجه من بنت المأمون، هو بعد أخذ بنت المأمون واتجه إلى المدينة المنورة، وطن هناك ووطن أهل بيتي رحمه. هسه الإمام الجواد في نظر العامة من الناس مهم، صهر الملك العباسي المأمون، لهذا الناس شيعوه، يعني اجوا احتراما له إلى مسافة خارج بغداد وودعوه، فالإمام راح باتجاه المدينة هذول رجع. الإمام هو ما يفك يا أخي، دائما في التبليغ، وتبليغي تبليغه مو مثل تبليغاتنا كلام. فإذا فرد واحد اتلقف الكلام خوهنيالي، إذا ما اتلقف ما اتلقف. لا، علم الغيب ولاية تكوينية، يعني تبليغ اللي فردوه إذا رفض الأمر الكوني، السنة الكونية. إن الإمام الجواد لما صار إلى شارع الكوفة، يعني لما خرج من بغداد وإجى إلى الشارع، إلى الجادة اللي تأخذك إلى الكوفة، يعني يروح للمدينة فلازم يمر بالكوفة، ومن الكوفة عن طريق الإحماد على ما يبدو يروح للمدينة. إن الإمام الجواد لما صار إلى شارع الكوفة نزل عند دار المسيب. ظاهرا هناك مرحلة للمسافرين، يعني مكان المسافرون ينزلون فيه للاستراحة. وكان في صحنها نبقة، في ساحة دار المسيب كانت نبقة، يعني شجرة نبك، نبك هو تعرفون شنو، لم تحمل ماعة ثمار. الفصل بعد مو فصل، ثمار النبقة. النبقة هاي الشجرة اللي أوراقها السدر، السدر اللي يجففوه ثم يطحنوه فيصير من مراسيم الموتى الغسل بالسدر. وكان في صحنها نبقى لم تحمل، فدعا الإمام بكوز فيه ماء فتوضأ في أسفل النبقى في الجذور، وقام فصلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة. هذول اللي جايين لتوديعه، ظاهرا أنا ذاك فصل الصيف اللي السفرات في الإحماد كانت بالليل على أساس السفرة ما تكون حارة، فيصلون ثم ينزلون بالحماد حتى الجو ما يكون حار كلش. وقام فصلى بالناس المغرب والعشاء وسجد سجدة الشكر ثم خرج، يعني يروح باتجاه المدينة. فلما انتهى إلى النبقة، حسب الظاهر النبقة كان في طريق الإمام رواحا ومجيئا، رآها الناس وقد حملت حملا حسنا، به نبك ونبك ناضج مستوي، هذا ما كان به حتى نبقة واحدة. فتعجبوا من ذلك ولاية تكوينية، وأكلوا منها من النبقة، شافوا بقى فوجدوا نبقا حلوا مناضج كأنه أوانه، وبعد لا عجم له، ناوى ماكو بها. في ذلك الزمان أكو نبقى ما بها ناوى؟ في هذا العصر ربما يجرون أشياء على النوى وما أشبه فيغيرون، مثلا فالثمر بعد ما يطلع بينوى، فالثمر يطلع كبير، فالثمر يطلع كذا وكذا. فوجدوا نبقا حلوا لا عجم له وودعوه، ودعوا الإمام ومضى إلى المدينة. هذه النبقة إلى متى كانت ما أدري، بس قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، الشيخ المفيد عاش إلى أوائل القرن الخامس الهجري، وفات بعد سنة 400 من الهجرة النبوية الشريفة، والإمام الجواد متى كان؟ قال الشيخ المفيد: وقد أكلت من ثمرها، ثمر تلك النبقة، وكان لا عجم له. يعني إلى ذلك التاريخ من الشجرة كانت باقية. مرة أخرى للتأمل: إن الإمام الجواد لما صار إلى شارع الكوفة نزل عند دار المسيب، وكان في صحنها نبقة لم تحمل، فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أسفل النبقة، وقام فصلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة، وسجد سجدة الشكر ثم خرج. فلما انتهى إلى النبقى رآها الناس وقد حملت حملا حسنا، فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها، فوجدوا نبقا حلوا لا عجم له، وودعوه ومضى إلى المدينة. قال الشيخ المفيد: وقد أكلت من ثمرها وكان لا عجم له. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.